بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ما جاء في من صلى عليه جماعة من المسلمين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب من صلى عليه جماعة من المسلمين، أي في فضل من صلى عليه جماعة من المسلمين، يعني جماعة كثيرون، لأنه بكثرتهم يحصل من كل واحد منهم الدعاء، وكل واحد شافع وداع لله عز وجل، فكثرة المصلين وكثرة الداعين وكون الإنسان عندما يموت أحوج ما يكون إلى الدعاء له، لأنه انتقل من الدار الدنيا إلى من دار العمل إلى دار الجزاء، فذلك دال على فضله وعلى الخير الذي قد حصل له، لأنه بذلك حصل دعاء كثير من أناس كثيرين له بالمغفرة. وقد أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه مئة من المسلمين غفر له. يعني هذا يعني يدل على حصول هذه الفضيلة وعلى حصول هذا الثواب لمن حصل أن صلى عليه هذا العدد، ولا يعني ذلك أن هذا العدد إذا صلى عليه من دون ذلك فإنه يكون أمر بخلاف ذلك، ولكن هذا يدل على أنه كلما كثر المصلون كلما كان كثرة الدعاء، وكلما كان حصول الشفاعة من عدد كبير من الناس، فإن ذلك من أسباب المغفرة له. وقد جاء في الحديث في بعض الأحاديث ما يدل على أن من صلى عليه دون ذلك فإنه على خير، وذكر العدد الكبير لا ينفي يعني أن يثبت مثله لما هو دونه، ولكن هذا يدل على أن حصول الكثرة يعني فيها خير وفيها فائدة، وأنه إذا كثر المصلون على الإنسان فإنه يرجى له الخير والثواب بكثرة دعاء الداعين وصلاة المصلين عليه الذين يدعون له ويخلصون له الدعاء. نعم.
من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عثمان، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي، وهو الذي أثر عنه الإمام مسلم وروى عنه أحاديث يعني تبلغ يعني 1400 أو 1500، فهو أكثر شيوخه أي شيوخ مسلم أخذا عنه، لأن مسلم أكثر الرواية عنه حتى بلغت أحاديث التي رواها عنه يعني هذا المقدار.
عن عبيد الله
موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شيبان
بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح
أبو صالح هو ذكوان السمان، مشهور ب كنيته وبلقبه وهو السمان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا بكر بن سليم قال حدثني حميد بن زياد الخراط عن شريك عن كريب مولى عبد الله بن عباس قال هلك ابن لعبد الله بن عباس فقال لي يا كريب قم فانظر هل اجتمع لابني أحد؟ فقلت نعم. فقال ويحك كم تراهم؟ 40؟ قلت لا بل هم أكثر. قال فاخرجوا بابني فأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من 40 من مؤمن يستغفرون لمؤمن إلا شفعهم الله.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنه كان له ابن وأنه توفي وأنه لما يعني جاء به للصلاة عليه سأل يعني كم عددهم 40؟ قال بل أكثر. قيل بل أكثر. ثم ذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه يعني 40 يدعون له إلا شفعهم الله يعني قبل شفاعتهم فيه يعني لأنهم شفعاء يعني دعاة يعني يدعون الله عز وجل لأنهم يدعون الله عز وجل وهذه هي الشفاعة يعني يشفعون له بأن يدعو له فيشفعهم الله فيه يعني بأن يقبل دعاءهم وأن يقبل شفاعتهم أي دعاءهم الذي دعوا به له من دعاء المغفرة والرحمة. فهذا يدل على أن من صلى عليه هذا العدد وهو دون 100 كما هو معلوم فإن فيه هذا الفضل وفيه هذا الثواب يعني كونهم يستغفرون له ويدعون له فيغفر الله له بقبول شفاعتهم وقبول دعائهم. فهذا يدلنا على أن كثرة العدد وكثرة الداعين فيه فائدة كبيرة للمصلى عليه والميت الذي أحضر للصلاة عليه لأنهم يدعون له ويستغفرون ويسأل الله له المغفرة والرحمة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما علم بأن العدد زاد على 40 ذكر هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن هذا العدد يشفع لمن أو يقبل الله شفاعة من حصل منه في الصلاة على ميت. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي
هو
صدوق وجل البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن بكر بن سليم
وهو
مقبول وجل البخاري في المفرد وابن ماجه.
نعم.
عن حميد بن زياد بن الخراط
وهو
صدوق يهم وجل البخاري في المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي.
نعم.
وابن ماجه.
نعم.
عن شريك
بن عبد الله شريك بن أبي نمر وهو متقدم لأن شريك إذا جاء في طبقة متقدمة فالمراد به ابن أبي نمر هذا وإذا جاء في طبقة متأخرة فالمراد به شريك القاضي شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي الذي يأتي في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة فهذا في طبقة متأخرة ويأتي ذكره مهملا غير منسوب وكذلك هذا يأتي ذكره مهملا غير منسوب لكنه لا يلتبس هذا بهذا لأنه إذا جاء هذا في طبقة متأخرة في طبقة التابعين أو أتباع التابعين فإنه ابن أبي نمر وإذا جاء في طبقة متأخرة فإنه يراد به شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو
صدوق يخطئ قال أصحاب الكتب إلا الترمذي في الشمائل.
نعم. وهذا هو الذي جاء من طريقه الحديث الذي في البخاري في آخره اللي في كتاب في باب الإسراء في قصة الإسراء والمعراج وفيه أغلاط كثيرة وأوهام كثيرة من هذا الرجل يعني ذكرها ابن كثير في تفسيره قصة الإسراء وذكر الحافظ بن حجر يعني جملة من الأوهام والأغلاط التي جاءت عنه في حديث الإسراء الطويل الذي أورده البخاري في صحيحه وفيه جملة من الأوهام نبه عليها أهل العلم، لأن هذا ما جاء إلا من طريقه وهو يعني يغلط، وهذا عدوه من أغلاطه. نعم.
عن كريب مولى ابن عباس
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس،
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد العباد له الأربعة من أصحاب الكرام، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، ولكنه ثابت من طرق أخرى.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن مالك بن هبيرة الشامي رضي الله عنه وكانت له صحبة، قال كان إذا أتي بجنازة فتقال لمن تبعها جزأهم ثلاثة صفوف ثم صلى عليها وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب.
ثم ذكر هذا الحديث عن مالك عن عن عن
عن مالك بن هبيرة،
مالك بن هبيرة رضي الله عنه وكانت له صحبة، أنه إذا صلى على جنازة وتقال العدد يعني وجد أن العدد قليل جزأهم ثلاثة أجزاء وجعلهم صفوفا ثلاثة ولو كانوا قليلين، يعني يكون اثنين 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 أو ثلاثة ثلاثة ثلاثة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب،
ما صف صفوف ثلاثة على ميت من المسلمين إلا أوجب، يعني أوجب يعني الجنة أو المغفرة، يعني إلا حصل له حصلت له جنة أو حصلت له المغفرة. وهذا الحديث ضعيف لأن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وكل الطرق تدور عليه، ولم يصرح بالسماع وإنما روى بالعنعنة، والحديث يعني غير صحيح من أجل عنعنة بن إسحاق وهو مدلس، ولم يوجد التصريح عنه يعني في موضع آخر، فلهذا ضعف الحديث، وإن كان يعني رجاله يعني يعني مستقيمون، ولكن آفته تدريس محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق صدوق يعني ولا آفة عنده إلا التدليس، فإنه إذا صرح بالسماع فإن حديثه حجة، وإذا دلس ولم يعرف تصريحه بالسماع في موضع آخر ولم يأتي الحديث من طرق أخرى فإنه بذلك يكون غير ثابت، ولهذا فإن هذا الحديث غير صحيح، وأنه لا يجزأ الناس إلى أجزاء ثلاثة أو إلى صفوف ثلاثة، وأنه يقسمون هذا التقسيم لأنه جاء في هذا الحديث والحديث غير صحيح.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد،
علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن عبد الله بن نمير
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق
وهو صدوق أخرج له
بخاري تعليقا
ومسلم أصحاب السنة.
عن يزيد بن أبي حبيب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مرثد بن عبد الله اليزني
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مالك بن هبيرة الشامي
رضي الله عنه أخرج له أبو داود
والترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه. نعم.
يقول السائل لماذا قال في الحديث الأول 100 وفي الثاني ذكر 40، وفي الأول قال من المسلمين والثاني قال من المؤمن؟
يعني كما هو معلوم أصلا الصلاة يعني إنما هي من المسلمين، ولا يصلي إلا المسلمون، هم الذين يعني تحصل منهم الصلاة، يعني فهذا يبين يعني أن من المؤمنين أو مسلمين يدعون له، ومعلوم أن هذا يعني صفة كاشفة موضحة، ليس معنى ذلك أن غير المسلمين يعني يصلون وتقبل صلاتهم، يعني غير المسلمين اللي هم الكفار لا يصح منهم صلاة، وإن كانوا مخاطبين بالأصول والفروع ولكنها لا تصح منهم الفروع إلا إذا أتوا بالأصول. أما بدون أصول فإنها لا تنفعهم العباد، لا تنفعهم الأعمال التي يعني فيها خير، سواء كانت يعني صلاة أو صدقة أو أي عمل من الأعمال لا ينفعهم، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكلمة من المسلمين يعني ليس لها مفهوم من ناحية أن غيرهم قد يحصل له ذلك، وإنما هذا يعني توضيح وبيان.
هو الفرق بين العدد،
كذلك الفرق بين العدد لا تنافي بينهما، لأن العدد كما ذكرت آنفا أن هذا ذكر 100 فلا يعني يدل على أن ما دونه لا يكون كذلك، لأنه قد جاء ما يدل على أن ما كان دونه ورد فيه ما يدل على حصوله، ولكنه بلا شك كلما زاد العدد فهو أحسن مما إذا نقص، يعني في 100 أحسن من 40 والـ200 أحسن من 200 أحسن من 100 والـ400 أحسن من 200 وهكذا، كلما كثر العدد كثر الداعون، كثر الداعون، فيرجى يعني صاحبه الخير. نعم.
هل يستدل بهذه الأحاديث على مسألة الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها؟
هذا ما تدل، أقول هذه الأحاديث لا تدل، وإنما تدل على يعني على حصول المغفرة وأن الله قد يغفر، وليس معنى ذلك أنه إذا حصل، لأن هذا كله يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، إلى مشيئة الله إن شاء أن يغفر لمن حصل منه الذنوب يعني غفر، وإن شاء أن يعذبه على ما حصل من الذنوب ثم يدخله النار ويدخله النار ولكنه لا يخلد بها وإنما يخرج منها ويدخل الجنة. فمن يستحق النار الشفاعة الدليل عليه الحديث الذي فيه اللهم سلم سلم، يعني كونهم على الصراط اللهم سلم سلم، لأن هذا هو الدليل على أن من يستحق النار لا يدخلها، لأن قول اللهم سلم سلم يعني يسلم من يستحق النار يدخلها أن يسلم منها وأن يتجاوز النار فيمر على الصراط. هذا هو الحديث المشهور الذي يدل على هذه المسألة. ولهذا ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن لما ذكر الشفاعات وذكر الشفاعة في من استحق النار لا يدخلها قال ولا يحضرني دليل على ذلك، ولا يحضرني دليل على ذلك، لكن الدليل هو هذا، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعني على الصراط يقول اللهم سلم سلم يعني سلم من دخول النار، يعني من استحق أن يدخلها لأنهم ما مرون على الصراط. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثناء على الجنازة. قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثني عليها شرا فقال وجبت، فقيل يا رسول الله قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت، فقال شهادة القوم والمؤمنون شهود الله في الأرض.
ثم ذكر باب الثناء على الجنازة.
نعم.
باب الثناء على الجنازة يعني الثناء الحسن والثناء السيء، لأنه يعني يطلق على يعني على هذا ثناء وعلى هذا ثناء، ولهذا جاء في الحديث أثنوا عليها خيرا أثنوا عليها شرا، أثنوا عليها خيرا أثنوا عليها شرا. فذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، يعني الصحابة الذين كانوا معه أثنوا على هذه الجنازة خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت، يعني معناه أن 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 من أثني عليه بخير فهو على خير ويرجى له الخير، ومن أثني عليه بشر فيخاف عليه الشر. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أن 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 أنهم شهداء الله في أرضه، يعني الذين يشهدون يعني على جنازة بخير فهي على خير، وإذا شهدوا على جنازة بشر فهي بخلاف ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، توشكون. قالوا بما يا رسول الله؟ قالوا بالثناء الحسن والثناء السيء توشكون. وقولوا توشكون تقربون، يعني أوشك يعني بمعنى قرب، يعني وليس فيه قطع. ومعلوم من بعض أهل العلم قال إن هذا الذي حصل من الصحابة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال ذلك، يعني هذا الذي حصل لا شك أنه يعني وجبت له الجنة ووجبت له النار، لأن الصحابة أثنوا وهم خيار الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق على هذا الثناء وقال يعني إنها وقال وجبت، وثم ذكر أنه شهد الله في الأرض. لكن لا يقال إن كل من أثني عليه أنه يقطع له في الجنة وأنه يجزم له في الجنة، فإن الجنة لا يقطع بها إلا بشيء واضح وشيء جلي. لكن يرجى من أثنى عليه الناس خيرا أن يكون على خير، ويخاف على من أثنى عليه شرا أن يكون على شر. ومما يبين أن 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 أنه قد يحصل الثناء من الناس على شيء يشاهدونه ثم يكون الأمر بخلاف ذلك، الحديث الذي في الصحيح في صحيح البخاري وغيره أن رجلا كان في غزوة من الغزوات مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان لا يترك يعني شاردة للعدو إلا أمكى بهم وعمل فيهم إكاية، فأثنوا عليه خيرا، أثنوا عليه ثناء عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام هو في النار، قال هو في النار. فقال رجل أنا أكفيكم إياه، فصار يتابعه حتى يعرف النهاية، فأصيب في جرح فجزع، فوضع أصل السيف على الأرض ووضع ذؤابته يعني حده على صدره فتحامل عليه فقتل نفسه. فرجع الرجل وهو يخبر بالذي رآه، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فهذا من أثني عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الثناء في غير محله، أن هذا الثناء أنه لم يقع موقعه، وذلك أنه انتهى على حالة سيئة، وذلك بأنه قتل نفسه، مع أنهم ما ظهر منهم له إلا الخير، ولهذا أثنوا عليه ذلك الثناء. فالحاصل أن من حصل له ذلك وحصل كثرة المصلين وكثرة الداعين يرجى له، لكن لا يقال أنه من أهل الجنة أو يزعم بأنه من الجنة، ولكن يرجى أن يكون أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، وذلك بالثناء الحسن والثناء السيء.
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثني عليها شرا فقال وجبت، فقيل يا رسول الله قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت؟ فقال شهادة القوم، والمؤمنون شهود الله في الأرض. أثني عليها شرا،
يعني ذكر عليها، يعني ذكرت بشر، لأنها يعني الثناء يذكر، يعني يراد بها الخير ويراد بها الشر، مثل الثواب يعني يراد بها الخير ويراد بها الشر، هل ثوب الكفار وما كان يعني جوزية. نعم.
ألم يأتي النهي عن
يعني
ذكر الميت بسوء؟
نعم جاء، لكن هؤلاء يعني ذكروا حتى يحذر وحتى يعرف يعني حاله، وأن الناس لا يغترون بمثل حاله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة.
أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري.
عن حماد بن زيد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ثابت.
ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المكثرين من حديثه. وهذا الحديث هذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه، وكما ذكرت سابقا الأسانيد عن ماجة أعلاها ثلاثيات خمسة وكلها جاءت بإسناد واحد وهو ضعيف، خمسة حديث ضعيفة جاءت بإسناد واحد وهي ثلاثية وهي غير صحيحة لأن في إسنادها يعني من هم فيه ضعف، ولكن الرباعيات هي الكثيرة يعني عنده وفيها الصحيح وفيها غير الصحيح، ولكن الحديث التي هي ثلاثية يعني بين ابن ماجه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة أشخاص هي خمسة وكلها بإسناد ضعيف.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا في مناقب الخير فقال وجبت، ثم مروا عليه بأخرى فأثني عليها شرا في مناقب الشر فقال وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو مثل الحديث الذي تقدم، وأن هذا فيه ثناء بالخير فقال وجبت، وأن هذا ثناء بالشر فقال وجبت، فقال أنتم شهداء الله يعني في الأرض. قال
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا في مناقب الخير،
يعني أثني عليها خيرا في مناقب، يعني هذا ذكر يعني أنه ذكر مناقب خير يعني فثنى عليها، يعني ذكر عدد من المناقب التي هي خير وهي ثناء يعني عليه في جانب الخير، يعني توضيح للثناء يعني أنه ذكر يعني عدد من المناقب التي هي خير، وذاك ذكر يعني أثني عليها شرا في مناقب الشر يعني في الأمور التي هي شر وفي الخصال التي هي شر. نعم.
فقال وجبت، ثم مروا عليه بأخرى فأثني عليها شرا في مناقب الشر فقال وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر،
علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن محمد بن عمرو
وهو صديق أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي سلمة،
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال الحسين بن ذكوان أخبرني عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
ثم ذكر يعني هذه الترجمة، أين يقف الإمام من الجنازة
إذا صلى على الجنازة،
يعني يقف إذا صلى على الجنازة، يعني إذا قدمت الجنازة للصلاة عليها أين يكون موقف الإمام منها، هل يقف عند رأسها وعند وسطها وعند رجليها؟ يعني جاءت السنة في أنه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها فوقف وسطها، يعني أنه توسطها، يعني جاء على يعني لم يقف يعني في أطرافها وإنه وقف في وسطها، فأدل هذا على أن هذا هو الموقف بالنسبة للمرأة عندما يصلى عليها، وأما بالنسبة للرجل فقد جاء ما يدل على أنه يقف عند رأسه كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه. وهذا من المسائل التي يفرق فيها بين الرجال والنساء، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، الأصل هو أن الأحكام لا فرق فيها بين الرجال والنساء إلا إذا جاء دليل يدل على التمييز بين الرجال والنساء فعند ذلك يصار إلى التفريق، وهذا منه، هذا من المسائل التي يفرق فيها بين الرجال والنساء في الأحكام. وقد جاءت حديث كثيرة في التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، يعني منها يعني هذا، ومنها الحديث الذي فيه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. يعني فهناك حديث جاءت مفرقة ومفصلة، وأنا ذكرت جملة من المسائل يعني في الفوائد المنتقاة من صحيح البخاري من فتح الباري وكتب أخرى، يعني وهذه المسألة الوحيدة التي ما عزوتها لكتاب، لأن الفوائد التي فيه كلها معزوة لكتاب، أما هذه ليست معزوة لكتاب لأنها مسائل متفرقة أنا جمعتها وهي متفرقة وأثبتها فائدة، لكن دون أن أعزوها إلى كتاب. وكما قلت المسألة الوحيدة التي لم تعزى في الفوائد المنتقاة لأنها ليست مأخوذة من كتاب وإنما هي مجمعة أنا جمعتها من الأحاديث، وهي عدد يعني لا بأس به، وهذا منها يعني هذه المسألة وغيرها من المسائل. نعم.
هل هناك حكمة؟
والله ما نعلم، ما أقول ما نعلم يعني حكمة في هذا، الله أعلم، لكن كما هو معلوم الأصل أو الواجب هو أن يؤخذ بالسنة سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه لما جاء وقبل الحجر الأسود وقال قبل أن أقبله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فما قبلته.
قال حدثنا علي بن محمد عن أبي أسامة،
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الحسين بن ذكوان
وهو
ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب،
نعم،
عن عبد الله بن بريدة الأسلمي،
نعم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سمرة بن جندب بن الفزاري
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. أعد الإسناد.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال الحسين بن ذكوان أخبرني عن عبد الله بن بريدة الأسلمي،
لأن كلمة يعني هذا فيه تقديم الراوي على الصيغة، لأنه يعني يأتي قليلا في الأسانيد تقديم الراوي على الصيغة، لأنه ما قال أخبرني حسين بن ذكوان يعني لعلي المسر، وإنما قال الحسين بن ذكوان أخبرني، ففي تقديم الاسم على الصيغة، تقديم اسم الراوي على الصيغة، صيغة الأخبر عنه، عن فلان يعني ذاك أخبره عن فلان، فهذا من 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 من, من الأشياء التي تأتي في الأسانيد وهي قليلة، وهي تقديم اسم الراوي على ذكر الصيغة عنه، يعني التحديث عنه، يعني ما قال أخبرني الحسين بن ذكوان فقدم الصيغة على الاسم، وإنما قدم الاسم ثم أتى بالصيغة بعد ذلك. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه، فجيء بجنازة أخرى بامرأة فقالوا يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال نعم، فأقبل علينا فقال احفظوا.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه اللي فيه التفصيل، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف عند رأس الرجل ووقف عند رأس المرأة، وأنس رضي الله عنه فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسأله السائل يعني هذا الفعل الذي فعلته يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم وقف من الرجل مثل موقفك ومن المرأة مثل موقفك؟ قال نعم. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبادرون إلى تنفيذ ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأفعالهم، يعني فيفعلون السنن كما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل أرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فعل كذا؟ قال نعم. هذا يدلنا على أن هذه سنة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن الصحابة رضي الله عنهم هم الحريصون على كل خير وهم السباقون إلى كل خير, وأنهم يجمعون بين العلم والعمل كما جاء عن مسعود رضي الله عنه كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم تجاوزهن حتى نتعلم معانيهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فهذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, أهل علم وعمل يعلمون ويعملون. ومن المعلوم أن العمل هو ثمرة العلم وفائدة العلم, وإذا وجد العلم بدون عمل صار وبالا على الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيح والقرآن حجة لك أو عليك, وفي صحيح مسلم من حديث ابن مالك الأشعري رضي الله عنه, وكذلك في صحيح مسلم عن عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين. يعني هذا كما هو معلوم بالعمل بالعلم. فأنس رضي الله عنه وأرضاه يعني شأنه في هذا كما هو معروف عن الصحابة أنهم سباقون إلى كل خير وحريصون على كل خير, وأنهم تلقوا السنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعملوا بها وبلغوها كما جاءت وكما رووها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال لما سأله قال العلاء بن زياد قال احفظوا يعني احفظوا هذه السنة التي فعلها أنس اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام, وصرح بأنه إنما فعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أن هذه هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, ويعمل بالسنة سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف ويمكن أن يكون والله أعلم قد يكون أن التفريق يعني بينها قد يكون من فوائده أن يعرف الرجل من المرأة, وأنه إذا وقف عند رأس الرجل فهو عند رأس الجنازة فهو رجل وعند وسطها فهو امرأة. ومن المعلوم أن كل له ضمير, يعني اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمها. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي.
نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن عامر
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن همام
بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي غالب
وهو نافع
الباهي الخياط
ثقة
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أنس بن مالك.
نعم.
يقول السائل إذا اجتمعوا رجال ونساء وأطفال فأين يكون موقف الإمام؟
معلوم أن المقدم هو الرجال فيكون موقفه عند رأس الرجل لأنه أقرب من يكون إليه الرجال, فهو يقف يعني عند رأس الرجل الذي هو أقرب إنسان إليه أو أقرب ميت إليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة على الجنازة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
ثم ذكر القراءة على الجنازة, يعني الجنازة عندما تقدم ويصلى عليها فيقرأ بفاتحة الكتاب أولا ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ثم يدعى الميت يعني بعد ذلك سواء بعد التكبيرة الثالثة وكذلك بعد الرابعة. فهنا قال القراءة على الجنازة يعني قراءة القرآن, وقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, جاء عن ابن عباس أنه فعل ذلك وقال إن الذي تعلم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, وذكره هنا مرفوعا ولكن في إسناده رجل متروك, فهو كونه مرفوعا بهذه الصيغة يعني في هذا الإسناد يعني في رجل متروك وهو إبراهيم بن عثمان, ولكنه ثابت عن ابن عباس يعني انه صلى يعني وقال انها سنة وتعلموا انها سنة. ومن المعلوم ان الصحابي اذا قال سنة المقصود بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا قال الصحابي من السنة كذا او قال لتعلموا انها سنة يعني فهذا يعني معناه انه مضاف للرسول عليه الصلاة والسلام ويسمونه مرفوعا حكما. اما اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع تصريحا. والحديث الذي معنا مرفوع تصريحا ولكنه غير صحيح لان فيه رجل متروك وهو ابراهيم ابن عثمان الذي هو جد ابو بكر بن ابي شيبه جد ابو بكر بن ابي شيبه لان ابو بكر بن ابي شيبه هو عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان عبد الله بن محمد ابن ابراهيم بن عثمان فجده هذا الذي جاء في الاسناد وهو متروك. فالسنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثم يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه ثم يدعى للميت. وكون الفاتحة شرعت في الأول ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثاني هذا من أسباب قبول الدعاء لأن من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء قبل الدعاء التمهيد له بقراءة الفاتحة التي ثناء على الله وتمجيد لله ثم صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك الدعاء للميت. ومن المعلوم أن الميت أحوج ما يكون للدعاء في هذا الموقف وفي هذه الحال. ولهذا يعني جاء يعني يعني تقديم الصلاة الحمد لله والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا من أسباب قبول الدعاء. وجاء أيضا الأمر بإخلاص الدعاء يعني الإنسان يعني يقبل على الدعاء الميت وأن يكون بقلب حاضر ما يكون لاهي وإنما أو ساهي وإنما يكون مقبل وملح على الله في الدعاء وسائل مبتهل لله عز وجل يعني بقلب حاضر. ف لأن الميت في هذه الحالة أحوج ما يكون للدعاء عندما ينتهي من هذه الدنيا لأنه انتهى من دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة وتكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فهو الآن انتهى من دار العمل وأقدم على ما قدم فهو أحوج ما يكون إلى أن يدعى له وأن يستغفر له. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع
ثقة أخرج أصحاب كتب
عن زيد بن الحباب
وهو صدوق أخرج له
خارج ذو القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
نعم.
عن إبراهيم بن عثمان
وهو متروك أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم. وهذا كما قلت لكم هو جد أبو بكر بن أبي شيبة جد أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المحدث الذي يأتي ذكره كثيرا في شيوخ أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. نعم.
عن الحكم
حكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مقسم
مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له
صدوق
صدوق أخرج له
وخارج أصحاب السنن.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل وإبراهيم بن المستمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حماد بن جعفر العبدي قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثتني أم شريك الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
ثم ذكر حديث أم شريك الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وهذا يعني فيه أن هذا أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن الحديث في إسناده ضعف والثابت هو ما جاء عن عباس رضي الله عنه كذلك ما جاء عن 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 أبي أمامة يعني من يعني من قراءة الفاتحة وأنها سنة مضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي مر وفيه التصريح برفعه للرسول عليه الصلاة والسلام عن عباس ففيه ضعف، وكذلك هذا الحديث فيه ضعف، ولكن كونه يقرأ على الجنازة فاتحة الكتاب هذه سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير هذين الحديثين.
هل يزاد عليها ولا فقط الفاتحة؟
ورد في حديث أبي أمامة أنه يزاد عليها سورة.
قال حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل.
عمرو بن أبي عاصم يعني أبو عاصم النبيل هو شيخ من شيوخ البخاري الكبار، يعني روى عنه يعني بعض الثلاثيات، البخاري روى عن أبي عاصم النبيل بعض الثلاثيات وهو من شيوخ الكبار. وأما الترمذي مما جهه ويروي عنه بواسطة، يروي عن بواسطة ابنه عمرو وبواسطة رجل آخر الذي هو إبراهيم
عمرو
بن مستمر الثاني.
إبراهيم بن مستمر
وإبراهيم مستمر يعني ما جاء روى عنه بواسطة يعني هذا الحديث عن أبي عاصم بواسطة ابنه عمرو وبواسطة رجل آخر، وهو من كبار شيوخ البخاري كما ذكرت. وعمرو هذا ثقة أخرج له ابن ماجه، ثقة أخرج له ابن ماجه، وهو أبو أحمد بن عمرو، أحمد اللي هو صاحب السنة لابن أبي عاصم، السنة لابن أبي عاصم هي لأحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، يعني منسوب إلى جده أبو عاصم. قال يعني ابن أبي عاصم ليس أبوه مباشرة، وإنما هو أبو أبيه، أبو عاصم النبيل هو أبو أبيه، ولكنه ينسب إلى جده لأنه مشهور النسبة إليه أو اشتهرت النسبة إليه. فعمر بن أبي عاصم، وأبو عاصم هو الضحاك المخلد، وأحمد هذا اللي هو صاحب السنة لابن أبي عاصم جده أبو عاصم النبي، جده لأبيه أبو عاصم النبي، وجده لأمه موسى بن إسماعيل التبوذكي الذي هو من شيوخ البخاري ومن رجال الكتب الستة، يعني فجده من جهة أبيه إمام محدث ومن جهة أبيه أمه إمام محدث، فهو أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، أبو عاصم النبي جده لأبيه، وموسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة جده لأمه. نعم.
وإبراهيم بن المستمر
وهو
صدوق يغرب، أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن أبي عاصم،
أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد مشهور بكنية أبو عاصم ولقبه النبيل، ومن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن جعفر العبدي
هو
لين الحديث وذهب ابن ماجه. عن شهر بن حوشب،
نعم شهر بن حوشب هو
صدوق كثير الإرسال والأوهام،
نعم
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن أم شريك الأنصارية
أخرج لها
أصحاب الكتب إلا أبا داود.
يعني فيه هذان الرجلان يعني اللي هو
حماد بن
جعفر، حماد بن جعفر وشيخه شهر بن حوشب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة. قال حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
ثم ذكر الدعاء في الصلاة على الجنازة، والحديث عن من؟ الحديث الصحابي
أبي هريرة.
ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني اجتهدوا في الدعاء له، وأن تكونوا متيقظين حاضر ذهن حاضر القلب، ما يكون عندكم غفلة وسهو، وإنما تقبلون يعني على الله عز وجل وتسألونه له المغفرة والرحمة، لأنه أحوج ما يكون في هذا الموقف إلى أن يدعى له. لهذا قال أخلصوا له الدعاء، يعني معناها أنهم يقبلون بقلوبهم، وأن يكون ذلك بتيقظ منهم وتنبه، ليس هناك غفلة ولا سهو بحيث أنها تمضي هذه الدقائق دون أن يدعو له، لأنه لاهن غافل أو يدعو يعني وهو غير يعني غير مهتم وغير يعني مشفق على هذا الرجل، على هذا الميت، يعني بل عليه أن يخلص له الدعاء وأن يسأل الله عز وجل وأن يقبل عليه بقلبه وقالبه، يعني يقبل عليه ب يعني بظاهره وباطنه، ما يكون يحصل عنده غفلة وسهو. نعم.
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
نعم.
قال حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني،
وهو
صدوق يخطئ، خرج البخاري وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن سلمة الحراني،
وهو ثقة، أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي،
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ثقة، أخرج أصحاب كتب.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
نعم. وهذا فيه إسناد محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، ولكنه صرح بالسماع في صحيح ابن حبان.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا الدعاء، قال في أوله قال
صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول،
نعم، كان إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وإنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته على الإيمان فتوفه على الإيمان. هذا من الأدعية، لأنه ترجمة معقودة للدعاء للميت في الصلاة على الميت، فهذا دعاء جامع عام، يعني يعني للأحياء والأموات والصغار والكبار والحاضرين والغائبين والأحياء والأموات، فيعني في دعاء للمصلى عليه ولغيره، دعاء المصلى عليه ولغيره، لأنه قال لما قل لحينا وميتنا، ففي دعاء للأحياء والأموات وشاهدنا وغائبنا الموجودين والغائبين، وذكرنا وأنثانا الذكور والإناث، صغيرنا وكبيرنا الصغار والكبار، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته وتوفاه على الإيمان، يعني أن يبقى على الإسلام وأن يستمر على الإسلام بأن يأتي بأحكام الإسلام وبشرائع الإسلام وأن يكون مستقرا على الإسلام، وكذلك عند الموت يموت على الإيمان، وهو يعني التصديق يعني يعني بالله عز وجل وبأنه الإله الحق، وكذلك أيضا بالذكر الذي يعني يكون آخر ما يكون من الإنسان هو شهادة كلمة الإخلاص، من كان آخر كلام من الدنيا لقن واتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله دخل الجنة. وجاء يعني في ذكر الوفاة على الإسلام كما جاء في دعاء يوسف عليه الصلاة والسلام، وكما جاء أيضا في قول الله عز وجل لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على الإسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة.
قال حدثنا سويد بن سعيد،
هو
صدوق له مسلم بن ماجة.
نعم.
عن علي بن مسهر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة،
يعني هذا الإسناد يعني فيه محمد بن إسحاق، ولكنه جاء من طريق أخرى أن يحلف بنبي كثير يعني يعني فيكون ثابتا يعني من غير هذا الطريق. وهذه الطريقة أيضا يكون لها أصل الذي طريق محمد بن إسحاق التي فيها العنعنة، لأنه جاء من طرق أخرى يعني غير طريق ابن إسحاق، فتكون يعني طريق ابن إسحاق هذه قوية بالطرق الأخرى التي ثبتت من غير هذا الطريق. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح قال حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم.
ثم ذكر هذا الدعاء ما يدعبه به عن الميت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فسمعه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، يعني أنه في حفظك وعهدك وحبل جوارك، يعني أنه يعني انتقل إلى الدار الآخرة وهو بحاجة إلى عفوك ومغفرتك وسلامته من الشرور. فيعني هذا من الأدعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدعاء أو في الدعاء إلى الجنازة. نعم.
فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق.
نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي،
هذا هو الملقب دحين وهو ثقة أخرج له
البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن مسلم
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مروان بن جناح
وهو
لا بأس به أخرج أبو داود وابن ماجه.
نعم.
عن يونس بن ميسرة بن حلبس
وهو
ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن واثلة بن الأسقع
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فرج بن فضالة قال حدثني عصمة بن راشد عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من الأنصار فسمعته يقول اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله بداره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فلقد رأيتني في مقامي ذلك أتمنى أن أكون مكان ذلك الرجل.
ثم ذكر حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه وهو أنه صلى مع النبي وراء النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فدعا بهذا الدعاء العظيم، وتمنى عوف بن مالك رضي الله عنه أن يكون هو الميت لما سمعه من هذا الدعاء الذي فيه يعني أنواع من طلب الخير له. قال اللهم صلي عليه
واغفر له وارحمه.
نعم.
وعافه واعف عنه.
نعم.
واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،
يعني أنه يكون نقيا من الذنوب كما يكون الإنسان الذي ينقى بهذه الأنواع من أنواع التنظيف، يعني يكون نقيا نظيفا فيكون يعني خاليا من الذنوب وسالما من الذنوب كما يكون من ينظف بهذه الوسائل ليس عليه ليس فيه شيء مما لا ينبغي. فكل هذه من الأشياء التي تطلب للميت معه بعده.
وأبدله بداره دارا خيرا من دارك وأهلا خيرا من أهله.
نعم.
وقيه فتنة القبر وعذاب النار.
الإسناد.
قال حدثنا يحيى بن حكيم
هو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي داود الطيالسي
وهو ثقة وهو
سليمان بن داود ثقة.
نعم.
أبو داود الطيالسي.
نعم.
سليمان بن داود ثقة أخرج البخاري.
نعم. ثقة البخاري ذلك ونسمى أصحاب السنة.
عن فرج بن فضالة
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي بن ماجه.
نعم.
عن عصمة بن راشد
وهو
مجهول خرجه ابن ماجه.
نعم.
عن حبيب بن عبيد.
نعم.
ثقة خرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عوف بن مالك
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. والحديث إسناده رجلان ضعيف ومجهول ولكنه ثابت من غير هذا الطريق في صحيح مسلم وغيره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.